الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا بالأمس ثلاثة وجوه وأقوال في البيع بشرط عدم خيار الرؤية. الأول هو فساد هذا الشرط وإفساده العقد، الثاني الصحة فيهما، الثالث فساد الشرط دون العقد. وبينا ما يمكن أن يكون مستندا لكل من الثلاثة. أما المصنف فيقول إن أقوى الأقوال أولها هذا الذي في الوجه الثاني نوقش في بيان مستند الوجه، والقول الثاني نوقش كثيرا وبين عيبه، المصنف يرجع إليه ويقول هو الأقوى. ومن بيانه وبيان وجه القوة فيه يظهر الإشكال والضعف في القولين الآخرين. وخلاصة ما ذكره رحمه الله في ترجيح هذا القول أن دفع الغرر عن هذه المعاملة ليس من جهة ثبوت الخيار. هذا صحيح، يعني كما قيل في الوجه الثاني، في الوجه الثاني اعترض، قيل دفع الغرر ليس من جهة ثبوت الخيار حتى إذا اشترطنا سقوطه عاد الغرر. واضح؟ يقول نعم هذا أقبله، دفع الغرر جهل المبيع، دفع الجهل والغرر تحصيل علم المبيع ليس بالخيار حتى إذا اشترطنا السقوط فيه عاد الجهل وعاد الغرر. لكن دفع الغرر في هذه المعاملة من جهة ما هو سبب الخيار. وما هو سبب الخيار؟ سبب الخيار هو اشتراط الأوصاف في البيع الراجع إلى التزام البائع في العقد بوجود هذه الأوصاف. هذا هو سبب الخيار، التزم بكذا، فإذا لم يفي بالتزامه ظهرت العين فاقد لما التزم به من الأوصاف يثبت الخيار. إذن دفع الغرر من جهة هذا الذي أسماه سبب ثبوت الخيار، وهو التزام البائع بوجود أوصاف معينة في المبيع. طيب، هذا الالتزام إما على نحو كون هذه الأوصاف قيودا في المبيع فيكون المبيع هو الكذا المقيد بأوصاف كذا وكذا، أو على نحو أخذها شروطا في البيع كما أشار إلى هذا سابقا في كلام ليس ببعيد. وعلى الثاني يكون المبيع ذات الشيء من دون التقيد بالأوصاف، ولكن يكون له التزام في العقد بأن تكون هذه موجودة، وإن كنا اعترضنا بأن النتيجة أنه لابد أن يأتي بمبيع فيه هذه الأوصاف مثلا، هناك اعترضنا هذا يتم هنا أو لا، ليس بمهم. أساسا ذكر أن إما قيود وإما بنحو الشروط هكذا في الأثناء، يعني استطرادا. والأصل الفكرة أن الدفع لغرر المعاملة هو من جهة التزام البائع بكون المبيع مشتملا على أوصاف معينة، إما بنحو القيد وإما بنحو شرط المعاملة. هذا الذي يدفع الغرر ويؤدي إلى علم المبيع مقابل جهالته. وإذا كان اشتراط هذه الأوصاف راجعا إلى التزام البائع بوجود هذه الأوصاف، لكن نقول من جهة أخرى إن اشتراطه سقوط خيار الرؤية عند تخلفها راجع إلى عدم الاعتداد بالأوصاف، يعني عدم الالتزام بوجوده. أمس قلنا راجع إلى أنه أبيعك العين كان فيها الوصف أو لم يكن، إذن وقع التنافي بين الالتزامين، وعد الالتزام الثاني اشتراط سقوط الخيار تنازلا وتراجعا ونقضا لالتزامه الأول بالأوصاف الذي قلنا إن اندفاع الغرر عن المعاملة يكون به، فإذا نقضه وأزاله وتراجع عن فقد عاد بسبب ذلك الغرر إلى المعاملة. يعني عين الكلام الذي قلنا تقريبا في الوجه الأول واضح، يبقى فقط ما نقضت علينا به في الوجه الثاني بعدما ناقشتنا بالحل في الأول، نقضت علينا بالبيع مع شرط البراءة من العيوب، ونحتاج هنا إلى أن نجيب عن هذا النقد. واضح كيف؟ فالنقد بلزوم مثله في شرط البيع مع البراءة من العيوب باعتبار ما قلت من رجوعه أيضا إلى عدم الاعتداد بوصف الصحة وأنه كأنه باع هذا العين أو هذه العين صحيحة كانت أو معيبة وبأي عيب كان، كأنه باع هكذا، فيشبه ما قيل في وجه لزوم الغرر في الأوصاف الأخرى من قولك كأنه باع هذه العين مع الأوصاف المذكورة أو من دونها. واضح كيف؟ هذا النقد فنقول فيه إنه ليس يتم، والقياس مع الفارق، وذلك لأن مناط ما ذكرنا هو على تقدم التزام من البائع. واضح؟ التزم البائع بالتزام ما وضبط بمقتضى هذا الالتزام البيع المبيع بأوصاف محددة، فإذا اشترط سقوط الخيار كان هذا تنازلا وتراجعا ونقدا للالتزام المتقدم الضابط للمبيع والرافع للغرر فيعود بسبب الغرر. أما إذا لم يكن تقدم من البائع التزام كذلك فاشتراط سقوط الخيار لا مانع منه، لأنه ليس نقدا لالتزام ضابط للمبيع متقدم من البائع حتى يعود بسبب هذا النقد الغرر الذي كان رفع ودفع بالالتزام الأول. واضح الكلام؟ في مسألة بيع العين الغائبة بالأوصاف البائع التزم على نفسه بكون العين مشتملة على أوصاف بمقتضى التوصيف، بعتك شاة الموجودة في محل كذا بأوصاف بشرط أن تكون كيت وكيت، على أن تكون كذا وكذا، موصوفة بكذا وكذا، ما شئت عبر. هذا الالتزام هو الذي رفع الغرر، أوجب علم المبيع علامة تتبايعان على شاة بكذا وكذا من الأوصاف، هذا أوجب علم المبيع ورفع الغرر. أن تعود فتشترط سقوط الخيار عند ظهور التخلف الراجع إلى عدم الاعتداد بالوصف وأني أبيعك كان الوصف أو لم يكن، هو نقد لهذا الالتزام. إذا كان الالتزام رافعا للغرر فنقضه يعيد الغرر. واضح كيف؟ هذا في بيع العين الغائبة بالأوصاف، تقدم التزام واشتراط سقوط الخيار تراجع عنه ونقض لا فيعود الغرر. أما وصف الصحة فلم يتقدم من البائع التزام بوجوده، إذ لم يقل بعتك العين موصوفة بالصحة على أن تكون صحيحة وأمثال ذلك، وإنما بيع مبنيا عليها من باب ما قلنا من أن الأصل في الأشياء الصحة، لا يذكرون الصحة، لا يلتزمون بها، واضح؟ وإنما يبيعون مبنيا عليها من باب أن الأصل في الأشياء الصحة. فإذا لم يكن تقدم التزام منه بوصف الصحة فليس يصح أن يقال إن اشتراط البراءة من العيوب العائد والراجع إلى البيع مع رفع اليد عن وصف الصحة وعدمه هو نقض لالتزام المتقدم، ضبط البيع ودفع عنه الغرر فيعود بسبب نقضه الغرار، ليس هكذا. هذا هو الفرق المهم بينهما، ومنه يظهر إمكان أن يؤخذ ضابطة عامة أن يقال على أساسها هكذا، أنه كلما لم يكن تقدم من البائع التزام بالوصف جاز اشتراط سقوط الخيار وإن رجع إلى رفع اليد عن الوصف، لأنه لا ينقض التزاما متقدما، يعود بسبب هذا النقض الغرر. وكلما لم يكن تقدم منه التزام بالوصف لم يجوز اشتراط السقوط، أو كلما كان تقدم منه، في الأول ماذا قلت؟ كلما لم يتقدم منه، عكسته في الأول، كلما لم يتقدم منه التزام بالوصف جاز اشتراط السقوط، وكلما تقدم منه التزام بالوصف لم يجوز اشتراط السقوط، لأنه عبارة أخرى عن نقض الالتزام المتقدم الرافع للغرر فيؤدي إلى عوده. هذا يمكن أن تطبقه. فمن الأول مثلا، ما لو فرض أن المشتري كان قد رأى المبيع سابقا قبل أسبوع 10 أيام، رأى الشاة، يعرف أوصافها، اليوم عندما جاء يشتريها باستصحاب تلك الأوصاف التي رآها، واضح؟ من دون أن يلتزم المبيع له بشيء من الوصف، هو رآها كذا، واليوم افرض في أحسن الأحوال يشك هل زالت هذه الأوصاف عنها أو لا، فالمشتري يبني على بقائها استصحابا ويقدم على الشراء على هذا الأساس، قل اشتري منك تلك الشاة التي رأيتها بالأوصاف التي هي كذا وكذا على هذا الأساس أن أوصافها موجودة، من دون أن يبيع البائع بشرط أن تكون موصوفة بكذا، على أن تكون موصوفة بكذا. فلو أقدم بانيا على الاستصحاب وبحيث لم يتقدم من البائع التزام بالوصف جاز له أن يشترط عليه سقوط الخيار، قل له أبيعك، أنت بانيا على أنك رأيت وفي أوصاف كذا أبيعك، ولكني أشترط إذا تبين خلاف ما كنت رأيت سابقا لا يكون لك خيار، يقول لا مانع من هذا، لأنه لم يلتزم بالوصف حتى يعد هذا نقدا له، ولم يضبط المبيع بالوصف الملتزم به حتى يعد هذا نقدا له وعودا للغرر، وإنما ضبط بالاستصحاب، واضح كيف؟ هذا مما لم يتقدم فيه للمشتري للبائع التزام. ومن الثاني يعني ما تقدم فيه التزام من البائع مثل البيع من حيث المقدار والكمية بإخبار البائع بالكيل أو الوزن، قل أبيعك هذا الكيس من الحنطة الذي فيه 50 صاعا مثلا، هو تشتري على أي أساس تشتري؟ لولا أن البائع يقول ويخبر بأن فيه 50 صاعا كنت تشتري كيسا من الحنطة مجهول المقدار، واضح؟ وكان البيع غررا، لكن لأنه يخبر والشارع قال إخبار البائع بوزن ما يبيع مقبول، انضبط المبيع بهذا الإخبار، الآن لا، يحتمل في الواقع أنه أقل أو أكثر، لكن لا ربط لي بالواقع. نحن نشتري المضبوط بالخمسين. إذن فقد التزم بكون هذه الحنطة 50 صاعا من حيث الكم والمقدار، فلو ظهرت أنقص فقد تخلف وثبت الخيار، صحيح؟ فلو اشترط معه عند التخلف أن لا يكون لك خيار فقد نقض التزامه الأول بأنه يبيعك بقيد الخمسين، بشرط الخمسين، لأنه إذا قال لا خيار لك فهو عبارة أخرى عن قوله إنني أبيعك هذا كان 50 أو كان أقل، واضح؟ ولا أضبطه بخمسين، فرجع الغرر بسبب هذا التراجع والنقد للالتزام السابق. هذا عمدة الكلام في هذا المقام، لأن عندنا عبارة طويلة أقرأ إلى ما شرحنا مع ما بقي من الأمس، وننظر ماذا يمكن أن نزيد على ذلك. قال: كنا شرحنا الجواب الحلي من المستدل للقول الثاني في قبال مدرك ودليل القول الأول، كنا قرأنا هذا وبلغنا في القراءة إلى الجواب النقدي: ولو كان الالتزام المذكور مؤديا إلى الغرار، التزام بما؟ بأن لا يكون لك خيار عند تخلف الأوصاف غير وصف الصحة، لكان اشتراط البراءة من العيوب أيضا مؤديا إليه، لأنه هو أيضا بمنزلة بيع الشيء صحيحا أو معيبا بأي عيب كان، صحيحا كان معيبا، وإذا كان معيبا بهذا العيب بذلك كل هذا لا يهم، أبيعك كيفما كان، يعني رفع اليد عن وصف الصحة، ولا شك أنه غرر. تقول: لا، هناك فرق، وصف الصحة لا يشترط لحاظه في العقد وذكره في متنه، فمن هنا لا يعد ماذا؟ اشتراط البراءة من إلغاء لوصف لازم الذكر في العقد حتى يؤدي إلى الغرر من جهة ترك ذاك الوصف اللازم الذكر الضابط للبيع أو المبيع، هذا بخلاف تلك الأوصاف الأخرى، فإن وصف مثلا الكتابة وغيرها أو نحو ذلك يجب ذكره إذا كنت تريده، إذ من دونه مثلا يلزم غررون. هذا الفرق. إذا قلت هكذا نقول: وإنما جاز بيع الشيء غير مشروط بالصحة، لا من جهة أن تركه، لا من جهة عدم اشتراط ملاحظة الصحة والعيب في المبيع، لأن تخلف أو تخالف المراد، تخالف أفراد الصحيح والمعيب أفحش من تخالف أفراد الصحيح، إذن بل من أي جهة؟ بل اعتمادا على أصالة الصحة، واضح كيف؟ يعني ذكرها باللفظ غير لازم، لكن لحاظها مطلوب وهي بمنزلة المذكور اعتمادا على أصالة الصحة في الأشياء، لا أنه لا يجب ذكرها لأنه ذكرها وعدمه سيان من جهة الغرر وعدمه، ليس هكذا، بل الغرر فيها أفحش. قال: أن تخالف أفراد الصحيح والمعيب أفحش من تخالف أفراد الصحيح. تقول: إذا كان هكذا، إذا كان من باب الاعتماد على أصالة الصحة لا من باب أن ذكره وعدمه سيان، ولماذا في باب العين الغائبة عندما يبيعون لا يشترطون ذكر أوصاف الصحة، ما يرجع إلى الصحة والعيب، لا يشترطون هذا واقتصرون على ذكر غير ذلك، لماذا؟ يقول: واقتصارهم في بيان الأوصاف المعتبرة في بيع العين الغائبة على ما عدا الصفات الراجعة إلى العيب إنما هو للاستغناء عن تلك الأوصاف بأصالة الصحة، يعني عين الكلام، لا لجواز إهمالها عند البيع. إذن إلى الآن ماذا قلنا؟ اشتراط البراءة من العيوب بمعنى رفع اليد عن وصف الصحة والبيع صحيحا كان أو معيبا، فيشبه ما قلت أنت، اشتراط عدم الخيار عند تخلف الوصف بمعنى رفع اليد عن الوصف والبيع، كان الوصف أو لم يكن. ها أشكال قلت فرق إلى آخره دفعنا إلى الآن، فهذا يشبه ذاك. فحينئذ إذا كان هذا كذاك في هذا اللازم، فإذا شرط البراءة من العيوب كان ذلك راجعا إلى عدم الاعتداد بوجود تلك الأوصاف، أوصاف الصحة، عدم هذا العيب، عدم ذاك العيب، الصحة من هذه الجهة، واضح؟ لأنه وصف الصحة قد تقول وصف واحد، فلماذا يعبر بالأوصاف؟ لأنه كل صحة من جهة عيب ممكن جعلها وصفا، عدم هذا، عدم ذاك، هذا صحة من جهة بعينه. إذا راجعا إلى عدم الاعتداد بوجود تلك الأوصاف فيلزم الغرر، خلاص، فتم النقد عليك، خصوصا على ما حكاه في الدروس عن ظاهر الشيخ وأتباعه من جواز اشتراط البراءة من العيوب فيما لا قيمة لمكسوره كالبيض والجوز الفاسدين كذلك، يعني فاسدين بعيب يسقط القيمة مثلا، واضح كيف؟ هنا قال الشيخ وأتباعه أيضا يجوز البيع بشرط البراءة من العيوب، ومع أن هذا راجع إلى ماذا؟ حيث إن مرجعه على ما ذكروه، شوف على ما ذكروه، يعني أصحاب الوجه الأول من أن اشتراط عدم الخيار يرجع إلى عدم الاعتداد بالوصف. وإذا كان اشتراط البراءة من العيوب يرجع إلى عدم الاعتداد بوصف الصحة، فإذا كان ذلك فيما لا قيمة لفاسده فمرجعه على هذا الذي ذكروه إلى أني أبيعك هذا كان له قيمة أو لا، عدم الاعتداد بالمالية، وهو أفحش غررا من عدم الاعتداد بوصف الصحة الذي هو أفحش من عدم الاعتداد بالأوصاف الأخرى كما قال، حيث أن مرجعه على ما ذكره هنا في اشتراط سقوط خيار الرؤية على ما ذكره في وجه عوده إلى ما يوجب الغرر، يرجع إلى اشتراط عدم الاعتداد بأصل مالية المبيع. ولذا لأنه راجع إلى عدم الاعتداد بأصل مالية اعترض عليهم الشهيد وأتباعه بفساد البيع مع هذا الشرط. طب إذا كان البيع هنا فاسدا، هو المصنف هكذا فهم، أنا أمس قلت أبين هذا أني أريد أن أعترض ولم أعترض، الآن إن شاء الله أعترض. مصنف هكذا كأنه فهم من الشهيد أن منشأ الاعتراض لزوم الغرر هنا، عندما أبيعك بشرط البراءة من العيب فيما لو ظهر فيه عيب لم يكن له قيمة، فهذا يرجع إلى ما؟ إلى بيعك هذا الشيء سواء كان له قيمة أو لا، وهذا أفحش الغرر، واضح؟ من هنا حكم الشهيد بالفساد، فاعترض ونقض عليه، قال لازم كلامك عندما تعترض هكذا وتقول هنا فاسد أن تقول بالفساد أيضا حتى فيما كان لمكسوره قيمة، لفاسده قيمة، واضح؟ لأن المبدأ وهو الغرر ثابت في الحالين، وإن كان في الحال الأولى أفحش وأزيد، لكن الغرر قليلا كان أم كثيرا، فاحشا كان أم غير فاحش، فاحشا أم أفحش، الغرر كله مبطل للمعاملة، فينبغي أن تقول بالبطلان أيضا فيما لو باع بشرط البراءة من عيب وإن كان للفاسد للمعيب قيمة، مع أنك لم تقل به هناك، واضح؟ قلت يمكن أن يكون منشأ اعتراض الشهيد في خصوص هذا ليس لزوم الغرر، وإن كان هو غرر، واضح؟ لكن هو لم ينظر إلى هذه الجهة حتى تقول هي مشتركة، بل نظر إلى جهة أنه إذا اشترط البراءة من العيب في مال لو ظهر فاسدا ما كان له قيمة أصلا ولا مالية، فإذا على هذا التقدير أنا أبيع بمال ما ليس بمال أصلا، أبيعك بالثمن ما ليس بمال على هذا التقدير، والآن وعند البيع حيث لا نعرف هذا لا نحرز، قد يكون معيبا قد لا يكون، وإذا كان معيبا قد يكون بعيب لا يكون لمكسوره أو لفاسده قيمة. الآن لا نعرف بيع ما لا يحرز أنه يظهر هكذا أو لا، بيع لما لا يحرز ماليته، وهو لا يقل عما يحرز عدم ماليته، لأن البيع الصحيح عرفا وشرعا يحتاج أن يصدق حقيقته ومعناه، وهي مبادلة المال بالمال، هذا أولا، ثم يبنى عليه اعتبار هذا الشرط أو ذاك الشرط، كونه غررا أو عدم كونه غررا وأمثال ذلك. واضح؟ يعني في البيوع العرفية مال بمال، لكن أبيعك المجهول كتاب مجهول بمئة درهم، مال بمال غايته مع الجهل يكون بيعا غررية، لكن أصل معنى البيع متحقق، إنما هو فاقد لشرطه الشرعي أن لا يكون غررا مجهولا. أما هنا فكان من باب يعني العرش ثم النقش، أصل البيع ربما يقال غير متحقق، فلا يصل الدور إلى البحث عن ثبوت الغرر وعدمه، وإن كان فيه الغرر من هذه الجهة، لكن لا يصل إليه الدور. هذا مثل التعليل بوجود المانع مع عدم مقتضى أصلا. تقول مثلا لماذا احترقت، لماذا لم تحترق الورقة بهذه النار، لماذا لم تحترق الورقة؟ تقول لأن فيها رطوبة، هي رطبة. والحقيقة والحال لم يكن نار أصلا، لا معنى أن يقال لأن فيها رطوبة ولا نار، الأولى التعليل بأنه لم يكن نار حتى يحترق الورقة، حتى يسأل عن الاحتراق وعدمه، مقابل السالبة بانتفاء الموضوع، موضوع أولا ثم لواحقه، المقتضي أولا ثم عدم المانع. هنا كذلك البيع أولا ثم نبحث غرر أو لا، لا بيع. خب إذا كان هذا هو مقصود الشهيد فلا ينقض عليه، لأن البيع بهذا المعنى متحقق، فيما لو كان لمكسوره قيمة، واضح، ولا فساد له من هذه الجهة، واضح كيف، فلا يتم النقض. على كل، ولذا اعترض عليهم الشهيد وأتباعه بفساد البيع مع هذا الشرط، لكن مقتضى اعتراضهم فساد اشتراط البراءة من سائر العيوب، يعني ولو كان للمعيب قيمة، لأن مرجعه هنا أيضا إلى عدم الاعتداد بكون المبيع صحيحا أو معيبا بأي عيب، والغرر فيه أفحش من البيع مع عدم الاعتداد، مع شرط عدم الخيار في المتخلفة الوصف بكون المبيع الغائب متصفا بأي وصف كان، وإن كان أقل غررا من الفرد الذي حكمت فيه بفساد البيع، وهو أن لا يكون لمكسوره قيمة، لكن كونه أقل من ذاك ماذا لا يعني أن لا يكون باطلا مثل الغرر واحد. ثم إنه هذا شروع في بيان مستند الوجه الثالث، قد يثبت فساد هذا الشرط لا من جهة لزوم الغرر في البيع حتى يلزم فساد البيع ولو على القول بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد. تقول وإن قلنا هناك فساد الشرط لا يستلزم فساد العقد، لكن هذا الشرط يؤدي إلى الغرر فيفسد عند الكل وعلى كل حال. ها، هذا هو مستند ومبنى الوجه الأول الذي ذكرناه بالأمس، أنه يؤدي الغرر فيفسد، وإن كنا نقول هناك بعدم استلزام فساد الشرط لفساد العقد، لكن هنا ماذا نقول؟ بفساده من جهة أخرى فلا يؤدي إلى ذلك، إلى فساد العقد، حتى لو لم نقل إن فساد الشرط يؤدي ويستلزم فساد العقد. ما هي هذه الجهة؟ بل من جهة أنه إسقاط لما لم يتحقق، لما لم يجب، بناء على ما عرفت من أن الخيار إنما يتحقق بالرؤية، فلا يجوز إسقاطه قبلها، وكما لا يجوز إسقاطه قبل الرؤية، ولا يجوز شرطه إسقاطه، شرطه سقوطه قبل ذلك أيضا، اشتراط لغو يصير، فاشتراط الإسقاط لغوون، وفساده من هذه الجهة لا يؤثر في فساد العقد، شرط لاغ كأنه لم يكن، يبقى العقد على حاله. فيتعين المصير إلى ثالث الأقوال المتقدمة. لكن الإنصاف ضعف وجه هذا القول، وأقوى الأقوال أولها. هذا في الحقيقة تكرار ما في الوجه الأول. الآن انظر فيه، لأن دفع الغرر عن هذه المعاملة وإن لم يكن لثبوت الخيار، نعم ليس دفع الغرر من جهة الخيار، حتى إذا اشترطنا سقوطه يعود الغرر هكذا، هذا أقبله، لأن الخيار حكم شرعي لا دخل له في الغرر العرفي المتحقق في البيع. واضح؟ الخيار لا يدفع هذا الغرر حتى إذا قلنا باشتراط سقوطه يعود الغرر. الغرر العرفي متحقق في ذات البيع لا يدفعه الخيار، وإلا لجاز بيعه كل مجهول مع الخيار كما قلنا سابقا، إلا أنه دفع الغرر لأجل سبب الخيار. ما هو سبب الخيار؟ وهو اشتراط تلك الأوصاف المنحل إلى ارتباط، يعني الذي هو التزام وينحل إلى ارتباط الالتزام العقدي. العقد كله مبني ومرتبط بوجود هذه الأوصاف. قيدت، واضح؟ هذه الأوصاف، قيدت البائع بهذه الأوصاف، سواء أخذتها قيدا في المبيع أو على نحو الشرط في البائع. البائع الآن أصبح مقيدا بهذه الأوصاف، الالتزام العقدي مرتبط بهذه الأوصاف. لا أفي لك بعقد ولا أعطيك الثمن إذا ما جئتني بعين فيه مثلا، يعني الوفاء، أو قل بالعكس، الوفاء بالعقد يكون بالإتيان بعين فيها هذه الأوصاف. الالتزام العقدي ارتبط بالأوصاف لأنها إما شروط للبيع وإما قيود للمبيع كما تقدم سابقا. طيب، هذا معنى الالتزام بالأوصاف، اشتراط الأوصاف، واندفاع الغرر هو من جهته. ثم نقول واشتراط سقوط الخيار راجع إلى الالتزام بالعقد على تقديري وجود تلك الصفات وعدم وجودها، والتنافي بين الأمرين واضح. هذا نقد لذاك ورفع لليد عنه، وإذا كان ذاك هو ما يرفع الغرر فنقضه يعيد الغرر، تم الكلام المتقدم. تقول هناك نقد عليكم على هذا، لا يجوز البيع بشرط البراءة من العيوب، لنفس الكلام مع أنه يصح بالنص والإجماع. قال وأما قياس هذا الاشتراط، اشتراط سقوط خيار الرؤية، باشتراط البراءة فيدفعه الفرق بينهما بأن نفي العيوب ليس، يعني الصحة من العيوب ليس مأخوذا في البيع على وجه الاشتراط أو التقييد، ليس مأخوذا فيه لأن لم ألتزم كما التزمت بالأوصاف الراجع إلى تقييد المبيع أو اشتراط البيع، الاشتراط في البيع ليس مأخوذا هكذا، وإنما اعتمد المشتري فيهما سفيهما ما أدري ليش، يعني في الاشتراط والتقييد مثلا لازم يقول فيها أو فيه، في نفي العيوب مثلا فيهما في الاشتراط والتقييد، ما أدري، يحتاج إلى نوع من تأويل وتكلف. المعنى هذا إنما اعتمد فيه في نفي العيوب على أصالة الصحة لا على تعهد البائع بانتفائها، لانتفائها حتى ينافي هذا التعهد اشتراط براءة البائع عن عهدة انتفائها، أنه إذا انتفت وتخلفت فلا عهدة لي، أنا بريء من هذه العهدة. هذا الشرط يقول ينافي ذا، لم يتقدم التزام حتى ينافيها. بخلاف الصفات فيما نحن فيه فإن البائع يتعهد لوجودها، بوجودها في المبيع، والمشتري يعتمد ويعول على هذا التعهد. ها؟ فاشتراط البائع على المشتري عدم تعهده لها، أين هذا اشتراط عدم تعهده لها؟ باشتراط إسقاط الخيار الراجع إلى عدم الاعتداد بالأوصاف، يعني لا يتعهد بها. ها؟ فاشتراط البائع على المشتري عدم تعهده لها والتزام العقد على المشتري بدون الأوصاف، هذا ظاهر المنافاة لذلك الالتزام الأول. نعم، لو شاهده المشتري واشتراه معتمدا على أصالة بقاء تلك الصفات فاشترط البائع لزوم العقد عليه وعدم الفسخ لو ظهرت المخالفة كان هذا نظير اشتراط البراءة من العيوب، يعني لم يعتمد على التزام البائع بل على الاستصحاب، كما في براءة من العيوب اعتمد على أصالة الصحة لا على التزام البائع، فيجوز الاشتراط. كما أنه لو أخبر بكيله أو وزنه فصدقه المشتري فاشترط البائع عدم الخيار لو ظهر النقص كان مثل ما نحن فيه، كما يظهر من التحريف في بعض فروع الإخبار بالكيل، كما فيما نحن فيه من أنه لا يجوز شرطه لمنافاته مع التزام متقدم. الآتي من جهة أخذ الوزن الخاص في المبيع الراجع إلى التزامه في العقد قيدا أو شرطا كما قلنا، فهذا التزم به ورفع الغرر من جهته، فإذا كان شرط عدم الخيار عند النقص تراجعا عنه فهو نقض ما ضبط المبيع ورفع الغرر وعاد بسبب هذا النقض الغرار، والحمد لله رب العالمين.